بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تحديدات الإسلام بالنسبة إلى الملكية وسيطرة المالك. ذكرنا بأن الإسلام حدد سيطرة المالك بأن لا تكون موجبة للإضرار بالآخرين، فليس له حرية كاملة في استعمال ماله واستغلال ماله بحيث يضر بالآخرين، كما سيأتي بيان ذلك بجملة روايات متعددة. هذا ما ذكرناه تحديد من قبل الدين الإسلامي والاقتصاد الإسلامي. بخلاف الفكر الإسرائيلي فإن الحق الملكية على أساسه لا ينظر إليه بوصفه مظهرا من مظاهر انتفاع وحقا مقدسا يمارسه الفرد المكتسب للكسب في الدنيا وفي سبيل الاستقرار في عالم آخر، لأنه للإنسان أن يعيش فيه مطمئنا إن أحسن التصرف في هذه الدنيا، كما ذكرنا في وثيقة الدين. ذكرنا في وثيقة الدين في الجزء الثاني وثيقة الدين بالنسبة للاقتصاد هنا: ولا تنسى نصيبك في الدنيا قارون، ولا تنسى نصيبك في الدنيا، ولكن للآخرة أن تنظر إلى الآخرة. نصيبك وتصرفاتك لابد أن تكون للآخرة، لأن هناك حياة الاطمئنان وحياة الاستقرار، هنا حياة زائلة. لو كنا نحن والعقل الذي عندنا ما كنا نهتم لهذه الحياة الزائلة، حياة مبدوء بالبكاء. أول ما يخرج الطفل هو يبكي، وآخر ما يخرج الإنسان هو يبكي، فكيف نطمئن إلى هذه الحياة الدنيا حينئذ؟ فحينئذ كما تقدم بيانه، وإنما الرأسمالي لا ينظر إلى هذا، إنما الرأسمالي يجعل الملكية من حق الفرد أكبر قدر ممكن من الحرية في جميع المجالات. جعلوا للفرد الذي يملك كل ما يمكنه من الحرية في جميع المجالات. فمن الطبيعي البتة هذه الحرية التي جعلوها للفرد في الملكية، من الطبيعي أن لا تكون هذه الحرية مضرة للآخرين، هذا شيء واضح. هم لم يجعلوا هذه الحرية مطلقة بحيث يضر بحرية الآخرين، بحيث أن لا يحدد إلا بحرية الآخرين. فللفرد أن يستغل بأمواله كيف يشاء، ما لم يسلب الآخرين حريتهم الشكلية. لماذا شكلية؟ ذكرنا سابقا أقسام الحرية: حرية حقيقية، حرية شكلية، حرية مبتذلة. هذه حرية شكلية أعطاها الرأسمالي للإنسان، وليست هي حرية حقيقية، حرية أثبتت ملكية ليتصرف فيها بما يشاء لإضرار وغير ذلك مما ذكرناه في محله. حرية شكلية كما عرفت ذلك مفصلا في أقسام الحرية في البحوث السابقة. فإذا كان أحد يملك مثلا مشروعا ضخما، فبإمكانه على أساس المفهوم الرأسمالي من الملكية الخاصة أن يتبع في مشروعه شتى الأساليب التي تتيح له القضاء على المشاريع الصغيرة. حرية، هو له حرية كاملة في ملكه، يتبع كل الأساليب للقضاء على المشاريع الصغيرة الأخرى، هذا صحيح واضح. حينئذ وإخراجها من نطاق السوق بشكل يؤدي إلى دمار تلك المشاريع وإضرار أصحابها، لأن ذلك لا يتعارض مع حريتهم. هذا النوع من الإضرار لا يسمى أنه مناف للضرر. نعم، أنا أأتي وأزيل مشروعا من مكانه، هذا إضرار. أقيم دعوا على غلق هذا المشروع بالكلية، هذا إضرار. يقولون ليس لهذا، أنت لك حرية وهذا لك له حريته. أما أنا الرأسمالي أفعل شيئا بحيث أزيل هذا المشروع بسبب من الأسباب، فالإضرار على قسمين كما سيأتي. تارة إضرار مباشر وتارة إضرار غير مباشر. الإضرار المباشر يحكمون عليه بأنه لا يصح لأنه حريات لكل فرد حق التملك. أما الإضرار الغير مباشر يفعل أشياء بحيث يضر بالآخرين تستدعي هذه الأمور أن يخلق الآخر مشاريعه الصغيرة، هذا إضرار غير مباشر كما سيأتي بيانه. فحينئذ فعند فليته القضاء على المشاريع الصغيرة وإخراجها من نطاق السوق بشكل يؤدي إلى دمارها وإضرار أصحابها، لأن ذلك لا يتعارض مع عريتهم الشكلية التي تحرص الرأسمالية على توفيرها للمجتمع. هذا هو الذي يريدونه. ومن المعلوم أن التصرف الذي يضر بالآخرين على نوعين: واحد، التصرف المضر بشكل مباشر، أأتي وأحرق هذا المشروع أزيله، هذا شكل مباشر لا يصح. القانون يقول بأن لك حرية التملك وهذا له حرية التملك، هذا النوع من الإضرار الكل متفقون. الثاني، التصرف المضر بشكل غير مباشر الذي يؤدي إلى سوء حاله من دون أن ينقص من أموالهم شيئا، بذل أموالا في مشروع صغير لينتج، هذا الإنتاج صحيح ولا إشكال فيه، لكن هذا الرأسمالي يفعل شيئا وينتج أكثرا وأحسن أو بعناوين أخرى فيضر بإنتاج هذا بحيث يؤدي إلى غلق مشروعه وإضراره حينئذ. هذا ما فلش أو أضر بهذا المشروع، إنما ضرر غير مباشر. أنه أن ينقص من أموالهم شيء من دون أن ينقص من أموالهم شيئا، كالأساليب التي يتبعها المشروع الرأسمالي الكبير في تدمير المشاريع الصغيرة، فإن هذه الأساليب لا تفقد صاحب المشروع شيئا من بضائعه التي يملكها فعلا. هو أنتج وعنده بضائع كثيرة، لكن بضائع تلك دعاية أكثر، أسلوب آخر بحيث يضر بهذا، هذا أيضا إضرار. وإن كان نزاع، ذكرنا هذا المثال في بحث حديث قاعدة الضرر، هل هذا الإسلام يشمل هذا النوع؟ قلنا أنه يشمل أيضا فعلا، وإنما قد تضطره إلى تصريفها بأرخص الأثمان والانسحاب من الميدان وإعلان العجز عن مواصلة العمل حينئذ، هذا هو الإضرار غير مباشر. فالنظام الرأسمالي أعطى الحق للرأسمالي بمقتضى الحرية المزعومة أن يمارس الأساليب القذرة في إقصاء المشاريع الأخرى عن المعارضة حينئذ، فلا يجعل الرأسمالي أن مشاريع صغيرة تعارض مشروعه الكبير، يقضي عليها بشتى الأساليب القذرة التي هم أعرفوا بها، لكن لم يضره. يعني لا يقدر صاحب المشروع الصغير يذهب إلى المحكمة أو القانون ويداعي بأنه أضرني، يقول أموالك موجودة، بضاعتك موجودة، السوق ما يشتروا، أنا شنو دخلي بالسوق حينئذ؟ ما يفعل، ليس لهم هذا القانون حينئذ. والبحث عن النوعين حينئذ، والبحث عن النوعين من الضرر في الفقه الإسلامي سيأتي في الموضع المناسب، وذكرناه في الفقه أيضا بعد الاتفاق على حرمة الإضرار بالآخرين إذا كان من النوع الأول. لا ريب ولا إشكال، الجميع متفقون على أن الإضرار المباشر حرام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وإنما البحث في النوع الثاني منه. فكيف كان؟ فإن المبدأ التشريعي الذي يحدده إسلاميا تصرفات المالك في ماله بعدم إضرار الآخرين، هذا هو المبدأ الإسلامي في تصرفات الملاك. في مجموعة من الأخبار، أخبار كثيرة تدل على ذلك، نذكر بعضها. منها ما ورد في عدة روايات إن سمورة بن جندب كان له عذق نخلة، وكان طريقه إليه في منزل رجل من الأنصار، وكان يجيء ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصار، فقال: يا سمورة، لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليه، فإذا دخلت فاستأذن فامتنع من الاستئذان في طريق هو طريقه إلى عذقه، قال أن هذا طريقي، طريقي إلى العذق، فيكون طريقا لي، عذق ملكي وطريقه ملك لي. فحينئذ فطريق عذقه عليه. قال فقال له النبي إذا أردت، فشكى الأنصاري ذلك، فشكاه الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل إليه فقال يا له إن فلانا قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذن، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل. فقال يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ فقال له النبي خل عنه، ولك مكانه عذق في مكان كذا. جعل النبي يساومه على عشرة، ثم امتنع. قال أعطيك نخلا في الجنة؟ فامتنع. فقال اذهب فاقلعها وارم بها وجهه، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استعمل السلطتين، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. هذا هو المكان الذي استعمل السلطتين في المقام، من الموارد التي استعمل الرسول السلطتان، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، هذا المكان. حينئذ وفي طريقه فقال صلى الله عليه وآله وسلم خل عن، ولك مكانه عذق في مكان كذا. فقال لا، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. ثم أمر بها رسول الله فقلعت ورمي بها إليه. هذا هو الحكم الذي رسول الله نفذه في نفس الوقت، شرع الحكم ونفذ الحكم. حينئذ هذه روايته. ومنها ما ورد عن الصادق عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع الشيء، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل مانع ماء ليمنع فضل كلاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. ومنها عن الصادق عليه الصلاة والسلام أنه سأل عن جدار الرجل وهو ستره بينه وبين جاره سقط عنه، فامتنع من بنائه، الجار امتنع من بنائه، فقال ليس يجبر على ذلك، لأنه لم يفعل شيئا، الجار لم يسقط الدار، لم يهدم الدار حتى يكون السبب في ذلك، ليس يجبر على ذلك إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو شرط، إلا إذا كان بينهما شرط وتوافق. إذا سقط دارك جدارك أن تبنيه، أو أنت تبنيه، أو نشترك في البيان حسب الشرط الذي يقع بينهما في حينئذ بحق أو شرط في أصل الملك. ولكن يقال لصاحب المنزل اشتر على نفسك في حقك إن شئت. أنت شنو تريد تسوي؟ اشتر في حقك نفسك، إيش قد تريد؟ أي شيء إن تريد يتوقعن عليه. فقيل له فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره بغير حاجة منه إلى هدمه، هنا صار نية الإضرار، يهدم الجار هذا الحائط إضرارا بالجاري. حينئذ قال عليه الصلاة والسلام لا يترك، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وإن هدمه كل كلفه أن يبنيه، فإن هدمه كلفه أن يبنيه، فإذا هدم الجار الجدار يجب عليه أن يبني الجدار، لا ضرر ولا ضرار للإسلام. هذه ثلاث روايات تدل على أن الملكية في الإسلام مشروطة بأن لا تكون موجبة للإضرار بالآخرين. ثم ومنها ما رواه في مسمى، روي في مسند ابن حنبل عن عبادة أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار، وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق، وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء. هذه تطبيقات قاعدة لا ضرر ولا لا ضرار، هذا ما أردنا إثباته من الملكية في الرأسمالية ومن الملكية في الإسلام وشروط الملكية في كل واحد منهما. هذه هي التحديدات التي وردت في الدين الإسلامي بالنسبة إلى كثير من الأمور، وسيأتي إن شاء الله تتمكن.